بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه اللقاءات ستكون حول آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بن كعب: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. هذا الحديث يدل على أن هذه الآية المباركة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وأعظم أفعل تفضيل، وهذا يدلنا على أن آيات القرآن الكريم وسوره متفاضلة لا باعتبار من تكلم به، المتكلم به هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، ولكنها متفاضلة باعتبار الألفاظ والمعاني لا باعتبار من تكلم به. باعتبار الألفاظ المشتملة على المعاني، وباعتبار المعاني التي دلت عليها الألفاظ. والآيات التي فيها بيان عظمة الرب وجلاله وكماله وأسمائه تبارك وتعالى وصفاته هي أعظم الآيات في القرآن وأجلها شأنا. حديث الرب سبحانه وتعالى عن نفسه وأسمائه وصفاته أعظم من حديثه عن خلقه، كما قال بعض أهل العلم: ليست قل هو الله أحد كتبت يد أبي لهب وتب، وكله قرآن، لكنه متفاضل باعتبار المعاني والدلالات، باعتبار المعاني والدلالات. وهذا باب مهم من الفقه ينبغي على المسلم وطالب العلم أن يرعيه اهتمامه وعنايته، حتى يزداد حبه للتوحيد الذي هو أعظم شيء في القرآن، وحتى تزداد مكانة التوحيد في قلبه، كما هو الشأن والحال في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولنتأمل هنا معاشر الإخوة الكرام أن أبي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن، قال له: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ لما سأله عن أعظم آية في القرآن الكريم لم يتجه ذهنه إلى آيات الآداب الحميدة، وهي كثيرة في القرآن الكريم، ولم يتجه ذهنه إلى آيات الأحكام الفرعية، وهي أيضا كثيرة في القرآن الكريم، ولم يتجه ذهنه إلى أخبار الأمم السالفة وقصص الأولين، وهي كثيرة في القرآن الكريم. لم يتجه ذهنه إلى ما يكون بعد الموت وأهوال يوم القيامة، والآيات التي في هذا المعنى كثيرة في القرآن الكريم. لم يتجه لا إلى هذا ولا إلى غيره، وإنما اتجه ذهنه إلى آية أخلصت لبيان التوحيد، أخلصت لتقرير التوحيد. فهذا يدلنا على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ودرايتهم التامة بأن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن الكريم، أعظم شيء في القرآن الكريم. أبي رضي الله عنه إنما اتجه ذهنه لما طرح النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا السؤال إلى آيات التوحيد دون غيرها من آيات القرآن الكريم. ومن أدبه رضي الله عنه أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية معه من القرآن، وأبي من حفاظ القرآن وحملته ومن قراء الصحابة، بل قال في ترجمته الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء، قال سيد القراء، وقال جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع بين العلم والعمل رضي الله عنه وأرضاه، فكان من قراء الصحابة ومن فقهائهم. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي آية معك من كتاب الله أعظم، في المرة الأولى لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له فوض الأمر إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله ورسوله أعلم، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السؤال، قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وهنا أدرك رضي الله عنه وفهم من إعادة النبي عليه الصلاة والسلام للسؤال، أدرك من هذا الإذن بالاجتهاد في هذا الأمر، لم يجب من أول الأمر، وإنما فوض إلى الله عز وجل وإلى الرسول، فوض علم ذلك إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال فهم من ذلك الإذن بالاجتهاد في الأمر، فقال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهنا أيضا لتدرك أيها الأخ الكريم كمال فقه هذا الصحابي رضي الله عنه، تنبه إلى أنه أجاب على هذا السؤال في الوقفة نفسها حين طرح النبي عليه الصلاة والسلام السؤال في المرة الثانية، فلم يكن هناك مساحة زمنية للتفكير في البحث عن الجواب كأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، يتأمل في الآيات وينظر في دلالاتها ومعانيها ثم يستخرج، وإنما أجاب في الوقفة نفسها وهو واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ولك أيضا أن تتأمل هنا أن اختيار أبي رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة لم يكن اختيارا لها من بين 10 آيات أو 20 آية أو 100 آية أو 200، وإنما اختارها في الوقفة نفسها من ماذا؟ من القرآن كله، وآياته تزيد على 6000 آية، فهذا فقه عظيم جدا يعني في وقفة وليس هناك مساحة زمنية أو وقت للتفكير والتأمل. وعدد الآيات التي اختار منها هذه الآية ليست 10 آيات ولا 20 آية ولا 100 آية ولا 200، أكثر من 6000 آية. فهذا يدلنا على كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأبي رضي الله عنه عندما طرح عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال اتجه ذهنه رأسا إلى آيات التوحيد واستبعد ما سواها، لأن أعظم آية في القرآن الكريم هي في أعظم شيء في القرآن الكريم، وليس في القرآن أعظم من التوحيد. ولهذا اتجه ذهن أبي في تلك اللحظات السريعة للجواب، اتجه ذهنه رأسا إلى آيات التوحيد واستبعد آيات القصص، آيات الأحكام، آيات الآداب، آيات الأخبار وأهوال يوم القيامة وغير ذلك، كلها استبعدها ورأسا اتجه ذهنه إلى أعظم شيء في القرآن الكريم وهو التوحيد. وهنا قل عدد الآيات التي فيها البحث، ثم نظر نظرة أخرى في آيات التوحيد وحدها واختار منها الآية الجامعة للتوحيد، واختار منها الآية الجامعة للتوحيد، اختار منها أجمع آية من آيات التوحيد لتقرير التوحيد وذكر دلائله وبراهينه. فاختار هذه الآية العظيمة المباركة فقال آية الكرسي، قال آية الكرسي، أي أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم. اختار هذه الآية لأنها أخلصت لتقرير التوحيد وجمع فيها من براهينه ودلائله وبيناته ما لم يجتمع في آية أخرى، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما اجتمع في آية الكرسي من براهين التوحيد وتقريره وذكر دلائله لم يجتمع في آية أخرى، وإنما جاء في آيات، قال كما جاء في آخر في الآيات التي في آخر سورة الحشر والآيات التي في أوائل سورة الحديد ونحو ذلك. أما آية واحدة جامعة لبراهين التوحيد وتقريره وذكر دلائله وبراهينه فهذا لا يوجد في آية أخرى غير هذه الآية الكريمة. ولهذا كانت من بين آيات القرآن الكريم أعظم آياته شأنا وأجلها مقاما وأرفعها مكانة. لما أجاب أبي رضي الله عنه بهذا الجواب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، ضرب على صدره، والصدر فيه القلب والقلب فيه العقل، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره مهنئا له على هذا العلم العظيم والفقه المبارك الذي ساقه الله تبارك وتعالى له ويسره له وأعانه عليه، فضرب عليه الصلاة والسلام بيده على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. ومعنى ليهنك العلم أي هنيئا لك هذا العلم، هنيئا لك هذا العلم. فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم علمه وفقهه وفهمه وأثنى عليه وهنأه على ذلك، قال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله لك ويسره لك وأعانك عليه، ليهنك العلم. و قوله عليه الصلاة والسلام ليهنك العلم فيه أيضا لفتة لعظم مكانة التوحيد، وأنه أجل العلم وأعظمه وأفضله على الإطلاق، والعلم شرفه من شرف معلومة، العلم شرفه من شرف معلومة، وليس هناك أشرف من العلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وعظمته وكماله وكبريائه وجلاله سبحانه. قال ليهنك العلم، أي ليهنك هذا العلم بالتوحيد الذي هو أعظم المقامات وأجل الدين، ليهنك هذا الإدراك وهذا الفهم الذي توصلت به إلى أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال ليهنك العلم أبا المنذر، جاء في بعض روايات الحديث قال والله ليهنك العلم، أقسم عليه الصلاة والسلام بالله تعلية لهذا الشأن وتعظيما لهذا المرام وتكبيرا له. وفي قوله يا أبا المنذر أيضا فيه من لطف الخطاب وحسن التودد، وفي هذه التهنئة أيضا التشجيع على العلم ورفع المعنويات لطلاب العلم، ومعرفة أيضا أقدار الناس وتفاضلهم في العلم ومكانتهم فيه، وإعطاء كل ذي حق حقه. قال ليهنك العلم يا أبا المنذر. هنا أيها الإخوة، ونحن نتأمل في كمال هذا الفقه من هذا الصحابي الجليل في هذه المسألة العظيمة التي طرحها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذكر من أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مقامات عظيمة تدل على مكانة التوحيد في نفوسهم وشأنه في قلوبهم، وهذا باب يطول الحديث فيه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سرية فكان يقرأ بهم في الصلاة ويختم بقل هو الله أحد، ويختم بقل هو الله أحد. فأشكل هذا الأمر على من معه من الصحابة، ثم إنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، اسألوه لأي شيء يفعل ذلك. فذهبوا إليه وسألوه، فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. انظر هذا الفقه، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. سبب تكرار هذه الآية، سبب تكراره لهذه الآية ومداومته لقراءتها كونها مشتملة على صفة الرحمن وهو يحب الرحمن، هذا يدل على مكانة آيات التوحيد في قلوب الصحابة، ويدل على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، ويدل على فهمهم لآيات التوحيد خلافا لأهل البدع الضلال الذين يزعمون أن مذهب السلف الصالح في آيات التوحيد تفويض المعنى، وحاشاهم أن يكون ذلك طريقهم، وهيهات أن يكون هذا سبيلهم. ولهذا قالوا أصحاب هذه المقولة، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، مشيرين بذلك إلى أن مذهب السلف قراءة بدون فهم، قراءة لآيات القرآن بدون فهم، وقراءة لآيات التوحيد بدون فهم، وهيهات أن يكون هذا شأن الصحابة الكرام، بل هذا فيه من الطعن في الصحابة والتقليل من مكانتهم والانتقاص لعلمهم والازدراء بهم شيء عظيم. وفي هذه المقالة تعلية لشأن حثالات الناس من أرباب الفلسفة وعلم الكلام الباطل ورفع شأنهم فوق شأن الصحابة ورفع علمهم فوق علم الصحابة. قال: ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أعلم ممن؟ من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي ومن أبي ومن ابن مسعود وابن عباس وعائشة. يا سبحان الله، كيف يكون هؤلاء الذين هم أجانب وبعداء عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون أعلم بالدين وأفقه من الصحابة الخيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أخذوا الفقه والفهم والدين عنه ومنه مباشرة صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه النصوص تدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس فهما لآيات التوحيد، وكانوا يقرؤونها مع فهم معانيها ومعرفة دلالاتها، بل فهما تتقاصر عنه أفهام من بعدهم وعقول من بعدهم. وانظر هذا الفهم الكبير الذي توصل إليه أبي رضي الله عنه في اختياره لآية التوحيد، وتهنئة النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا العلم المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهبوا وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم خبره، فقال: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. أخبروه أن حبك إياه أدخلك الجنة. وفي رواية: أخبروه أن الله يحبه. وهذا فيه فائدة، أن حب آيات الصفات وآيات التوحيد تنال به محبة الله وتنال به جنة الله. وفي هذا دلالة على أن آيات التوحيد آيات تقود الإنسان إلى كل فضيلة وإلى كل رفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي من حفظها وفهم معانيها وحقق ما تقتضيه دخل الجنة. وهذا يدلنا على الآثار المباركة لآيات التوحيد ونصوص التوحيد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن المسلم كلما ازداد عناية بها وحفظا لها ورعاية لفهمها وتحقيقا لدلالاتها كان ذلك أعظم له في الرفعة والعلو في الدنيا والآخرة. وقد قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وهذا فيه فائدة، أن العبد كلما ازداد علما وفهما ورعاية وعناية واهتماما بآيات التوحيد وأصلح قلبه بفهمها ومذاكرتها والعناية بها، صلح قلبه وعمر بالخير وزكى وامتلأ إيمانا، وكان هذا أمرا منعكسا على جوارحه كلها صلاحا واستقامة وزكاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أيها الإخوة، ونحن نتأمل في هذه التهنئة المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بهذا العلم العظيم والفهم الكبير الذي وفقه الله تبارك وتعالى له، ندرك أيها الإخوة شدة حاجتنا وعظم افتقارنا لعلم التوحيد الذي طالما قصر كثير من الناس من العناية به والاهتمام. فكم هي الحاجة ماسة لكل مسلم أن يعنى في حياته بهذا التوحيد الذي هو أعظم شيء في هذه الحياة. وأقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو، ليس في هذه الحياة الدنيا شيء أعظم من التوحيد، ليس هناك شيء أعظم من التوحيد. ولهذا من أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدخل الإنسان هذه الحياة الدنيا ثم يخرج منها ويفارقها دون أن يذوق فيها أعظم شيء فيها، دون أن يذوق فيها أعظم شيء فيها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه التهنئة المباركة تدلنا على عظم الحاجة وشدتها لدى كل مسلم أن يعنى بالتوحيد، وأن تكون عنايته بآيات التوحيد ليست في دقائق معدودة أو في لحظات محسوبة، وإنما تكون هذه الحياة هذه العناية ممتدة معه في حياته كلها، ممتدة معه في حياته كلها، رعاية لهذا المقام واعتناء بهذا الشأن مع خاصة نفسه ومع إخوانه المسلمين، توجيها وتعليما وبيانا ونصحا وتذكيرا، حتى يصلح الناس. ولا يمكن أن يصلح الناس بغير التوحيد، لا يمكن أن يصلح الناس بغير التوحيد، ولا يمكن أن تستقيم أمور الناس بغير التوحيد. وحتى يتضح لنا هذا الأمر أكثر ويزداد عنايتنا بهذا الأمر واهتمامنا به، أقف وقفة مع هذه الآية من خلال توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام للأمة لأن يعتنوا بها. آية التوحيد، آية التوحيد التي هي آية الكرسي التي أخلصت لبيان التوحيد. إذا تأملنا أيها الإخوة في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أنه جاء فيها الترغيب في قراءة هذه الآية في اليوم والليلة مرات وكرات، جاء الترغيب في قراءة هذه الآية في اليوم والليلة مرات وكرات. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة، كما جاء في النسائي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الجنة قريبة جدا من الإنسان، فليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت، يعني إلا أن تفارق روحه جسده، قريبة جدا. ومما يدل على قربها قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. قريبة جدا الجنة، ليس بين المؤمن وبين دخول الجنة إلا أن يموت. قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هنا في فقه لا بد أن يفهم، فقه عظيم لا بد أن يفهم. قراءة آية الكرسي التي تنفع العبد ويكون لها الأثر عليه في إيمانه وفي فلاحه وفي سعادته هي تلك القراءة التي يفهم فيها كلام الله ويعقل معاني كلام الله سبحانه وتعالى، هي القراءة التي ينتفع بها العبد، لا أن يقرأ قراءة مجردة لا يعقل فيها المعاني ولا يفهم فيها الدلالات ولا يعرف أعظم شيء تدل عليه الآية. بل وجد في الناس من يقرأ آية الكرسي وربما يكثر من قراءتها وينقضها بالشرك بالله والعياذ بالله، تجد يقرأ آية الكرسي ثم يستغيث بغير الله أو يطلب المدد من غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله. أين هذا وآية الكرسي؟ حتى وإن قرأها ليس من أهلها، لا يكون من أهلها إلا إذا فهم التوحيد الذي دلت عليه وحققه. قال: لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وفي الحديث الآخر قال: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فبقراءة آية الكرسي وفهم التوحيد الذي دلت عليه وتحقيقه واستدامة هذه المذاكرة في أيام المسلم ولياليه، إذا مات على ذلك ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لأنه مات على التوحيد. ومن مات على التوحيد دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركت قراءة هذه الآية عقيب كل صلاة منذ عرفت الحديث، منذ عرفت هذا الحديث ما تركتها عقيب كل صلاة، يعني ما فاتته عقيب كل صلاة. إذا اعتنى المسلم بقراءة هذه الآية عقيب كل صلاة متعقلا لمعانيها متفكرا في دلالاتها، فإن آية التوحيد أو أعظم آيات التوحيد تمر عليه في اليوم 5 مرات، 5 مرات يستذكر فيها آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وأخلصت لتقريره. أيضا يضاف إلى هذه 6 مرات عند النوم، ثبتت في السنة ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، زكاة رمضان، فقال رضي الله عنه: جلست في حراسة الزكاة، يقول: فإذا برجل جاء وأخذ يحثو من الصدقة، يعني يحثو بيده يجمع بيده ليأخذ، فمسكت يده وقلت: والله لا، قلت: لا أتركك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن عندي عيال وحاجة شديدة، وأخذ يستعطف. قال: فرحمته وخليت سبيله. فلما أصبحت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، وقال لي إنه لا يعود فرحمته وخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. قال: فرصدته في الليلة الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم سيعود، يعني عندي يقين أنه سيعود، فرصدته فجاء وأخذ يحثو من الصدقة فأمسكت به. فشكى حاجة وعيالا يقول وقال لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله. فلما أصبحت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبي، ماذا فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى عيالا وفقرا وحاجة وقال إنه لا يعود فرحمته وخليت سبيله. قال: كذبك وسيعود. قال: فرصدته الليلة الثالثة وهو على يقين أنه سيأتي لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال: فرصدته فجاء وأخذ يحثو من الصدقة، فقلت: لا أتركك حتى أسلمك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تأتي على خاتمتها، فإنك إن فعلت ذلك لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله، خلى سبيله. ثم قال: فلما أصبحت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال لي: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: اقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تأتي على خاتمتها. وقال لي: فإنك إن فعلت ذلك لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص الناس على الخير، وكانوا أحرص الناس على الخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك الشيطان. قال: أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: ذاك الشيطان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك، فبقوله صدقك عليه الصلاة والسلام مضت سنة قراءة آية الكرسي بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام قراءتها كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه. وأبو هريرة رضي الله عنه لم يأخذ هذا ما أخذ القبول، ولم يأخذه ما أخذ التسليم، حتى ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأقر الأمر، قال: صدقك. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولهذا ليس للإنسان أن يأخذ شيئا يأتيه في المنام: اقرأ آية كذا في مكان كذا. أقول هذا لأنه حدثني شخص قبل فترة ليست بطويلة، وقال إنه يأتيني في المنام آت ويذكر لي في مناسبات معينة آيات أقرأها، يذكر لي في مناسبات معينة آيات أقرأها، وفي بعض المرات يذكر لي أدعية. قال: وذكر لي دعاء وقال لي: هذا الدعاء إذا جئت به في أي موضع يفتت لك ما أمامك، يفتت لك ما أمامك، لو قرأته على جبل لو تفتت لتفتت، ولو قرأته على ظالم لا 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 لهلك، ولو ذكر له أشياء. وقال إن فيها الاسم الأعظم. قلت له: الذي يخاطبك شيطان، ولا يجوز لك أن تأخذ من كلامه لا قليل ولا كثير، وكل كلامه ما يؤخذ ولا يقبل. قال لي: الشيطان يعطيني آيات؟ قلت: نعم يعطيك آيات، يعطيك آيات ليمزج الحق بالباطل، ولا يعطيك حقا صرفا، وإنما يعطيك، لا يعطيك باطلا صرفا، وإنما يعطيك باطلا يمزجه بقليل من الحق. حتى الكهنة والسحرة يكتبون آيات من القرآن، وربما يقرؤون آيات من القرآن لا لعبادة الله سبحانه وتعالى بها، ولكن لامتهانها ومزجها بالباطل وانتقاصها، ويتقربون للشياطين بهذه الأعمال. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يأخذ هذا، ما أخذ القبول إلا بعد أن عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث الندب لقراءة آية الكرسي كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه، إذا أوى المسلم إلى فراشه. وفي هذا من الحكمة والفائدة أن تكون آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وأفردت لتقريره وبيان حججه من أواخر ما ينام عليه المسلم، فإذا نام على ذلك ومات عليه مات على الفطرة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فروة في قراءة سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأها ومات على ذلك كتب له براءة من الشرك. وفي حديث البراء الذي علمه ما يقوله إذا أوى إلى فراشه: اللهم لك أسلم، اللهم وجهت وجهي إليك، إلى آخره، قال: إن مت على ذلك مت على الفطرة. كل هذه المعاني يقرأها المسلم عندما يأوي إلى فراشه متفكرا فيها، متأملا في دلالاتها، لتكون خاتمته في نومه على التوحيد. فإن مات من ليلته مات على الفطرة، مات على التوحيد. إذن هذا موضع سادس تقرأ فيه آية الكرسي. وثمة موضعان آخران في ذكر الصباح والمساء، في ذكر الصباح والمساء أذكار طرفي النهار. وقد ثبت بهذا أيضا الحديث عن أبي نفسه رضي الله عنه صاحب الرواية المتقدمة، كما جاء في النسائي والمعجم الكبير للطبراني عن أبي رضي الله عنه قال: كان لي جرن من التمر، وجرن التمر هو حجر منقور مجوف يكنز فيه التمر، يكنز فيه التمر، ويبقى بهذه الطريقة التمر محفوظا سالما بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: فلاحظت أنه ينقص، لاحظت أن هذا الجرن الذي فيه التمر لاحظت أنه ينقص. يقول: فأخذت أرصده، يعني أنظر ما من الذي يأتي ويأخذ منه. يقول: فإذا في ليلة من الليالي بدابة شبه الغلام المحتلم اتجه إلى هذا الجرن وأخذ يأخذ منه، يأخذ منه تمرا. يقول: فذهبت إليه وسلمت، رد السلام، قلت له: إنسي أنت أو جني؟ قال: جني. قال: أعطني يدك. فناولني يده، فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. ففي السياق قال: قلت: ما الذي ينجينا منكم؟ ما الذي ينجينا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة، هذه الآية التي في سورة البقرة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من قرأها إذا أصبح أجير منا حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى أجير منا حتى يصبح. حتى يصبح، لم يقف أبي عند هذا ولم يأخذه ما أخذ التلقي، يقول فلقيت أو ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له الأمر، قال صدقك وذاك شيطان، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. إذن من السنة قراءة آية الكرسي في الصباح مع أوراد الصباح، وفي المساء مع أوراد المساء. وتلخص لنا من الأحاديث المتقدمة أن آية الكرسي تقرأ في اليوم والليلة 8 مرات، تقرأ في اليوم والليلة 8 مرات، يندب للمسلم أن يقرأها في يومه وليلته 8 مرات، 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة عقب كل صلاة مكتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، مر معنا في لقاء الأمس مقدمة حول فضل آية الكرسي التي هي أعظم آية القرآن شأناً وأعلاها مكانة وأرفعها قدراً، ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه، عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم المبارك الذي ساقه الله تبارك وتعالى إليك ويسرك لبلوغه ونيله. أيضا مر معنا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه الآية المباركة في اليوم والليلة مرات وكرات، بحيث تكون وردا للمسلم يعتني به في كل أيامه ولياليه. ومن خلال مجموع الأحاديث الواردة في السنة فيما يتعلق بقراءة هذه الآية في اليوم والليلة، مر معنا أنه يستحب ويندب للمسلم أن يقرأها في يومه وليلته 8 مرات، 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة، ومرة في ذكر الصباح، ومرة في ذكر المساء، ومرة عندما يأوي إلى فراشه. ومر معنا في الحديث أن من فعل ذلك لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم إن هذه القراءة المتكررة في أيام المسلم ولياليه لهذه الآية المباركة يفيدنا فائدة عظيمة ومهمة في هذا الباب، ألا وهي حاجة المسلم الماسة وضرورته الملحة للعناية بأمر التوحيد وتحقيقه في قلبه وتجديده في نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: جددوا الإيمان في قلوبكم. فهذه المذاكرة والاستذكار ودوام القراءة والمراجعة لهذه الآية الكريمة، كل ذلك يعد تحقيقا للتوحيد الذي اشتملت عليه هذه الآية الكريمة. وإذا تيسر للمسلم هذه القراءة المستمرة والمداومة على قراءتها في أيامه ولياليه مع التدبر لمعناها والتعقل لمدلولها، أفاده ذلك تمكناً للتوحيد في قلبه وتوسيعاً لمساحته في نفسه وقوةً في أواصره في فؤاده، ولا يزال يتنامى فيه هذا الأمر قوةً وزيادةً ورفعةً ما دام على هذا الطريق المبارك، يكرر هذه الآية كما أمر ويأتي بها كما ورد مستذكراً لمعانيها، متعقلاً لدلالاتها، متدبراً للتوحيد الذي قامت على تقريره وبيانه وإيضاحه وتجليته بالبراهين الواضحات والحجج البينات. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في عموم القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا كان الله جل وعلا قال ذلك في عموم آي القرآن وسوره، فكيف بهذه الآية العظيمة المباركة التي هي أعظم آي القرآن شأناً وأرفعها مكانة؟ ولهذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون حظه من هذه الآية المباركة في لياليه وأيامه مجرد القراءة وتلاوة الألفاظ دون تدبر المعاني وعقل المدلولات ودون تحقيق ما تقتضيه هذه الآية المباركة من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك والإقبال على الله تبارك وتعالى خضوعاً وتذللاً وانكساراً. فليست آية الكرسي مفيدة قارئها إذا كان غير محقق لما دلت عليه، إذا كان غير محقق لما دلت عليه من الإخلاص لله تبارك وتعالى والقيام بتوحيده. لأن تلاوة القرآن وتلاوة آية الكرسي ليست بقراءة الألفاظ فقط، والله جل وعلا قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال أهل العلم: إن تلاوة القرآن حق تلاوته لا تكون إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول قراءة القرآن وحفظه قراءة صحيحة سليمة مستقيمة، والأمر الثاني فهم معانيه ومدلولاته وعقل مراد الله تبارك وتعالى به تدبرا وتعقلا وتفهما وتبصرا وفهما لكلام الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث العمل بالقرآن، والعمل نفسه يسمى تلاوة، العمل والاتباع نفسه يسمى تلاوة، كما قال الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، أي تبعها، تلا فلان فلانا أي تبعه. فلا يكون تالي للقرآن إلا إذا اتبع القرآن، إلا إذا اتبع القرآن، ولا يكون العبد تاليا لآية الكرسي بمجرد قراءته لألفاظها، بل لا يكون تاليا لها حق التلاوة إلا بفهم ما دلت عليه وتحقيق ذلك، وهو توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك قليله وكثيره، لا يكون تاليا لها إلا بذلك، إلا بالقراءة والفهم والعمل بما تقتضيه وتدل عليه من التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ولهذا كان من المتأكد على كل مسلم أن يكون عنده مزيد عناية بهذه الآية المباركة في فهمها وتدبر دلالاتها ومراجعة ومطالعة كتب التفسير التي كتبها أهل العلم من أئمة أهل السنة، يراجع ما كتبه أهل العلم لتكون قراءته لهذه الآية عن فهم وتدبر كما أمر الله جل وعلا وكما دعا عباده لذلك في آيات مرة معنا جملة منها. ولهذا أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم الخير، وأن يعيننا وإياكم على العناية بكتاب الله عز وجل وبهذه الآية المباركة الكريمة التي هي أعظم آية القرآن. وفيما يتعلق بخصوص هذه الآية، فالوصية معاشر الإخوة أن تكون عنايتنا بها مضاعفة، أولا من جهة قراءتها والمحافظة على جعلها وردا يوميا كما جاء في السنة 8 مرات في اليوم والليلة، يعتني بذلك المسلم عناية دقيقة وفائقة ولا يفوت على نفسه هذا الخير العظيم والفضل العميم. ومر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منذ بلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، لما بلغه هذا الحديث يقول ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فيحافظ على قراءتها مرات وكرات كما جاء في السنة، وتكون وردا يوميا للمسلم يعتني به. والأمر الثاني، يجاهد نفسه على فهم هذه الآية وعقل معانيها وتدبر دلالاتها. والأمر الثالث، يجاهد نفسه على تحقيق التوحيد والإخلاص الذي قامت هذه الآية على بيانه وتقريره وإيضاحه. هذه أيها الإخوة مقدمات بين يدي الدخول في معاني هذه الآية المباركة ودلالاتها الكريمة، وما أقيم في هذه الآية من البراهين الساطعات والحجج الواضحات على وجوب التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا. هذه الآية الكريمة صدرت بقوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو، صدرت بقوله الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد التي هي أجل الكلمات وأفضلها على الإطلاق، فليس في الكلمات كلها كلمة أفضل من هذه الكلمة الله لا إله إلا هو. هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي كلمة عظيمة جليلة كبيرة الشأن عظيمة القدر، هي أفضل كلمة قالها نبي كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين وقدرها وشأنها فوق ما يصفه الواصفون. وقد جاء في نصوص الشرع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان قدر هذه الكلمة وفخامة شأنها ورفعة قدرها، جاء آيات كثيرة وأحاديث عديدة في سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد نعتت في القرآن بنعوت مباركة، ووصفت بصفات كريمة تدل على عظم شأنها ورفعة قدرها، فجاء في القرآن وصفها بأنها العروة الوثقى، كما جاء ذلك في الآية التي تلي آية الكرسي، قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله التي هي خير مستمسك وأعظم عروة يتعلق بها العبد ويستمسك بها لتتحقق نجاته وليحصل ربح الدنيا والآخرة. وجاء في القرآن وصفها بأنها الكلمة الطيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وصفها تبارك وتعالى بأنها القول الثابت، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ووصفها جل وعلا بأنها دعوة الحق، كما في قوله سبحانه في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ووصفها جل وعلا بأنها الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل إمام الحنفاء باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لا إله إلا الله. وصفها بأنها كلمة التقوى التي ألزمها الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا أحق بها وأهلها، كما قال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ووصفها تبارك وتعالى بأنها العهد، كما في قوله جل وعلا: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قيل في تفسيرها: أي لا إله إلا الله، قيل في تفسيرها: أي هي العهد هو لا إله إلا الله. وجاء في القرآن وصف هذه الكلمة العظيمة بصفات كثيرة جدا، بصفات كثيرة جدا تدل على عظم مقام هذه الكلمة من الدين، وأنها أساس الدين، وأنها الكلمة التي أنزلت لأجلها الكتب وأرسلت لأجلها الرسل. وهذا المعنى جاء في آيات كثيرة في القرآن، كقوله سبحانه وتعالى في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فوصفها بأنها أنزلت الكتب لأجل بيانها وتقريرها وإيضاحها. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يبعثه الله تبارك وتعالى فإن أول كلمة يسمعها أقوامه منه هي هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجلها خلقت الخليقة ووجد الثقلان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها انقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. والجنة لأهل لا إله إلا الله، والسعير للمجانبين لهذه الكلمة المعرضين عنها. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الكلمة، حتى يسأل عن هذه الكلمة: ماذا كنتم تعبدون؟ وسؤال آخر: ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤالان معروضان على الخلائق يوم القيامة. جواب السؤال الأول: لا إله إلا الله، وتحقيقها قولا وعلما واعتقادا وعملا. وجواب السؤال الثاني: أشهد أن محمد رسول الله، وتحقيقها علما وعملا وطاعة واتباعا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الكلمة المباركة بأنها أرفع شعب الإيمان، كما في حديث الشعب المشهور المخرج في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وجاء في السنة وصف هذه الكلمة بأنها لو وضعت في ميزان، في كفة ميزان، وفي كفة الميزان الأخرى السماوات والأرض، ثقلت بهن هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ففي المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند ثابت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني أمرك بلا إله إلا الله، يا بني أمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قال: ولو كانت السماوات والأرض حلقة مفرغة لفصمتهن، وفي رواية لقصمتهن لا إله إلا الله. كلمة عظيمة جدا، ومقامها من الدين عظيم ورفيع. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: أعندك عذر أو عندك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول الرجل: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يدلنا على عظم شأن هذه الكلمة وعظم أثرها، على أن أثر هذه الكلمة بحسب صدق العبد في قولها، وإلا كم من قائل لها ولا يكون لها عليه هذا الأثر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من القائلين للا إله إلا الله من يدخلون النار ويعذبون فيها، ويبقون فيها وقتا يعذبون، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا فيه فائدة أن قوة أثر هذه الكلمة بحسب قوة صدق العبد فيها وقوة الإيمان الذي يقوم في قلبه. فليس من يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ما هي ولا يدري ما تدل عليه، وبين شخص يعقل معناها ويعرف مدلولها ويحقق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. فليست العبرة بالقول المجرد، بل لا بد مع قول اللسان من قول القلب. وهذا هو الذي يفهم من مطلق الأمر بالقول، في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، وقوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله، وقوله عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونظائر هذه الأحاديث. فإن القول إذا أطلق يتناول قول القلب وقول اللسان، قول القلب اعتقادا وإيمانا، وقول اللسان نطقا وتلفظا. فلا يكفي في هذه الكلمة مجرد قول العبد لها بلسانه، بل لا بد أن يقولها بقلبه عقيدة صادقة وإيمانا صحيحا راسخا، ويقولها بلسانه نطقا وتلفظا. ولهذا كانت هذه الكلمة العظيمة أعلى شعب الإيمان وأعظم مباني الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فعد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم مباني الإسلام، وفي الحديث الأول عدها أعلى شعب الإيمان، عدها أعلى شعب الإيمان. ولا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة لا بد أن يكون معها صدق وإيمان في القلب، وهذا الصدق والإيمان الذي في القلب لا يكون إلا عن فهم المعنى وعقل المدلول. وهذا هو معنى الشهادة، قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، قال المفسرون: أي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي كلمة الحق، وقد مر معنا قول الله تعالى: له دعوة الحق. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إلا من شهد بالحق، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. ولهذا قال العلماء: لا بد في الشهادة من العلم بالمشهود به، لا بد في الشهادة من العلم بالمشهود به، ولا بد أيضا في الشهادة من الصدق فيما شهد به، وإلا تكون شهادته كاذبة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لم تكن عن صدق فإنها تكون شهادة كاذبة. فلا بد فيها من العلم بالمعنى والصدق، أن يقولها صادقا من قلبه، ولا بد كذلك من العمل بما تقتضيه هذه الكلمة من الإخلاص والذل والانكسار وتمام العبودية لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. لا بد من العلم والصدق والعمل، لا بد من العلم والصدق والعمل. بالعلم يخرج العبد من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، عندهم عمل بلا علم، فإذا وجد عند العبد علم يخرج بهذا العلم من طريقة النصارى. النصارى عندهم عمل، عندهم عمل لكن لا ليس عندهم علم، ولهذا وصفهم الله جل وعلا في القرآن بأنهم ضالون، يعملون في ضلال، لا يعملون في علم وإنما يعملون في ضلال وفي ضياع، أعمال كثيرة وجهد ومواصلة عمل ولكنه كله في ضلال، لأنه ليس مبنيا على علم وعلى دراية وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. فبالعلم يخرج العبد من طريقة النصارى.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.